إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ففي هذا المجلس سنقرأ من كتابنا الصحيح المصفى في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعلق عليه بعض التعليقات الخفيفة بإذن الله تبارك وتعالى. مقدمة: فإن من سديد الكلم وجوامع الفتن قول أهل العلم إن الأمة التي لا تحفظ تاريخها لا تستطيع أن تحفظ حاضرها ومستقبلها، ذلك لأن حفظ التاريخ هو حفظ ذات الأمة وتجذير لثوابتها وترسيخ لأصولها وإعلاء لمآثرها، فالتاريخ ذاكرة الأيام ومدونة الأمم والشعوب. كل أمة لها تاريخ. التاريخ الأمة التي تريد أن تحافظ على بقائها وتحقق مستقبلها لا بد أن تدون وتحفظ تاريخها، لأن التاريخ هذه الأمة هو الزاد الذي يدفعها إلى تحقيق ما حققه الآباء والأجداد، وأن يترسم الأحفاد خطى الأولين. فمن ضيع تاريخه ضيع ذاته، ومن ضيع ذاته ضيع أمته. فلا غرو لا عجب أن يعتني العلماء الإسلام بتاريخهم ويهتموا بتدوينه ويجدوا في صيانته، وما ذاك إلا لأن درة ثاني تاريخ هذه الأمة وفاتحته هو السيرة النبوية الصحيحة. تم علماء الإسلام تاريخ إجمالا وبالسيرة النبوية خصوصا، لأن درة تاج هذا التاريخ هو تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته لكن الصحيح. إذن سندرس في هذا الكتاب سيرة النبي المصطفى التي صحت عنه بالأسانيد الصحيحة وبالسلاسل الذهبية، وعليه اعتنى العلماء بالسيرة العاطرة وتسابقوا في تدوينها وتتابعوا على تأليف فيها في كتب مفردة شاملة لجميع أبواب السيرة أو بعضها، أو ضمن مصنفات تحمل موضوع السيرة والمغازي وغيرها. يعني تنوعت كتب المؤلفة في السيرة، فبعضهم أورد أبوابا من سيرته في كتب الحديث، وبعضهم أفرد سيرته في مصنفات خاصة. لذا قال ابن كثير، وهو مما اعتنى بالأمرين، اعتنى بالتاريخ الإسلامي في كتابه البداية والنهاية، واعتنى بالسيرة النبوية في كتابه السيرة النبوية، وهو جزء من البداية والنهاية. قال الإمام ابن كثير: وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتناء بأمره والتهيؤ له. ما هو؟ الاهتمام بالتاريخ والاهتمام بالسنة النبوية. بل قد درج السلف الصالح رضوان الله عليهم على حث أبنائهم على تعلم السيرة النبوية والمغازي، وعلموهم إياها في الصغر قبل الكبر. قال علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله: كنا نتعلم مغازي النبي كما كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. يعني كانوا يهتموا بهم في تعليم سيرة النبي كما يهتمون بهم في إيش؟ في تعليم القرآن. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا مغازي الرسول ويعدها علينا وسراياه، ويقول: هذه مآثركم، هذه مآثر آبائكم، لا تضيعوا ذكرها، هذه مآثر آبائكم لا تضيعوا ذكرها. ولا شك أن المسلمين اليوم في أشد الحاجة إلى العلم الشريف، لنبين للعالم كله جمال محاسن ديننا وصفاء عقيدتنا ونقاء سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان حقا على المسلم الحريص على خير نفسه وغيره مما تقدم اهتمام السلف بالسيرة، وكانوا يعلمون أبناءهم السير كما يعلمونهم السورة من القرآن، لأنها مآثر آبائهم وأجدادهم فلا تضيعوها. نحن اليوم أشد الناس حاجة إلى معرفة تاريخنا الصحيح وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة البعيدة عن الزيف والكذب والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والأحاديث التي شوهت جمال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان حقا على المسلم الحريص على خير نفسه وغيره أن يلم بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه منها، ليكون على بينة من أمره، وليعرف بذلك قدر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله عليه حبه واتباعه وطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حب النبي واتباع النبي والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك ونحن لا نعرف سيرته ولا نعرف هديه ولا نعرف سمكه؟ مستحيل. هذا أمر أول. وسد جميع الطرق إلى الجنة إلا طريقه، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وخاصة هنا تدخل السيرة في العقيدة. كيف تدخل السيرة في العقيدة؟ وخاصة أن الله عز وجل سيمتحنه به ويسأله في أول نزول القبر، فيقول له الملكان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن ستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وبين كنت لا تعرف شيئا من سيرته ولا من هديه ولا من سمته كيف تجي؟ قل ها ها سمعت الناس يقولون قولا وأنا أقول. فعلينا أن نعد للأمر عدته وللسؤال جوابه، ولا يتحقق ذلك بتمامه ولا يتم بكماله إلا بمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم معرفة تفصيلية، فيعرف المسلم مولده ونسبه وأسماءه ونشأته ووفاته، ويقف على أحواله وأوصافه وشمائله وخصائصه ودلائل نبوته ومعجزاته وسياسته وتدبيره وجميع غزواته وسراياه، بحيث تورث هذه المعرفة في النفوس حبه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره وتعظيمه، ثم إن هذا المحبة ستدفع بالعبد إلى متابعته وهديه. إذن كلما ازددت معرفة بالرسول ازداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ولله مثل الأعلى. كلما تعرفت على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ازددت له محبة وازددت به إيمان. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كلما تعرفت عليه من خلال سيرته الصحيحة التي نقلها العلماء بالأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة ازداد إعجابك ومحبتك وإجلالك وتوقيرك وتعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة ليست محبة فطرية، إنما هي محبة شرعية ستأخذ بيدك إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على غيره. إذا اختلف هواك مع فعل النبي أو قول النبي أو تقرير النبي قدمت ما أراد النبي وما أحب النبي، وإذا اختلف مذهبك مع سيرة النبي وهدي النبي قدمت سيرته، وإذا اختلف ميلك الحزبي قد يكون عندك ميل حزبي لا سمح الله فتقدم سيرة النبي وهدي النبي على كل شيء. أما من لم يعرف النبي فيقدم الأغيار على حب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاقتداء والمتابعة هو أجل ما يجتنى من دراسة السيرة النبوية، لأن فيه تحقيق الإيمان الذي يوجب تقديم حب الله وحب رسوله على جميع المحبوبات، وتحقيق مقصود الرسالة النبوية بالاقتداء والاتساء بها أو به صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن المقصود من دراسة السنة من دراسة السيرة أن نحقق ونجرد الاتباع والاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يسعد العبد في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدنيا والآخرة وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. من الناس من يستكثر من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مقل ومنهم محروم. والمحروم من حرم معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبذلك يزداد المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوة وعزيمة على الدين، إذ طالع ما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه وما عاناه من عنادهم وتسفيههم له، ومحاولة التخلص منه بجميع ما تمكنوا منه من وسائل، وما أصاب الصحابة رضي الله عنهم الأوائل من شدة المناوأة والمعارضة ومن التعذيب والاضطهاد وأصناف الأذى والظلم وأنواع الشتم والسباب من القريب والبعيد. إذا عرفنا هذا الأمر فإنك تزداد ثباتا على الدين، وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى والتعذيب والاضطهاد، وترى أصحابه الأوائل رضي الله عنهم يقاسون ما قاساه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبتوا على الدين حتى أوصلوه لنا غضبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتعرف قدر نبيك، وتعرف شرف أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويكن حبهم جزء لا يتجزأ من عقيدتك الإيمانية. ثم لم يزدهم هذا كله، أي السب والشتم والاضطهاد والتعذيب وغير ذلك، إلا تمسكا بدينهم. ولعلكم تذكرون ما قاساه بلال بن رباح الحبشي، كان مولا أو عبدا لأمية بن خلف، فلما أسلم كان يضع الصخرة على صدره ويجره في رمضاء مكة، والصبيان يتضاحكون حوله وهو يقول إيش مشهورة كلمته المشهورة وشعاره الخالد: أحد أحد، أي لا أعبد إلا الله ولا أرضى بالأصنام. سيجد بذلك قوة إيمان وزيادة يقين من أن الإسلام حق، وأن رسوله حق، وأن الصحابة رضي الله عنهم أشرف هذه الأمة، وأن منهجهم هو بوابة فهم هذا الدين. قال ابن حزم رحمه الله في انفصال في الملل والنحل: فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. ابن حزم رحمه الله يعتبر سيرة النبي الصحيحة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم دلائل نبوته وصدق رسالته. وكذلك بعض أهل العلم عدوا أصحابه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودليل صدق رسالته. لذلك تجد من يحاول الآن تحريف سيرة النبي وتحريف سيرة الصحابة، والطعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في سيرة أصحابه رضي الله عنهم. لنعرف أنهم يريدون من وراء ذلك هدم الإسلام، يريدون من وراء ذلك هدم الإسلام، والله متم نوره ولو كره الكافر. وما ذاك إلا لأن سنة رسول الله وسنة أصحابه الراشدين المهديين هي التطبيق العملي الأمين للإسلام، وهنا مربط الفرس، حيث إن هذا الجانب من السيرة تناوله الدارسون للسيرة بخلفيات علقت بأذهانهم ومناهج ترسخت في عقولهم. كثير من الناس نظروا إلى السيرة نظرة ضيقة، فالحرك الحزبي لا يرى السيرة إلا أسلوبا من أساليب السياسة، والثوري الخارجي لا يرى في الغزوات والقتال إلا سفكا للدماء وقتلا للآمنين. ولو صفت أذهان هؤلاء القوم وتجردت عقولهم من الأحكام المسبقة وصدقت قلوبهم في طلب الحق لوجدوا أن السيرة النبوية الصحيحة تتمثل في التطبيق العملي الأمين للإسلام بجميع جوانبه. السيرة النبوية وحياة النبي وحياة الصحابة رضوان الله عليهم هي التطبيق الصحيح، التطبيق العملي كيف طبق الرسول الإسلام وكيف طبق الصحابة الإسلام بجميع جوانبه، سواء السياسة، سواء الجهاد، سواء العبادات، سواء الاعتقاد، سواء الفقه. فهذا تطبيق عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام في حياة الأمة، وشاهد صدق على أن الإسلام دين قابل للتطبيق، دين قابل للتطبيق. الإسلام طبق أم لم يطبق؟ الإسلام طبق في حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم وحياة الدول الإسلامية الأولى، طبق بنسب متفاوتة، فهو حي وقابل للتطبيق. وأنها الأسلوب الأمثل والأكمل في الدعوة إلى الله على بصيرة وإصلاح المجتمعات على منهاج النبوة، إذ سيجد الداعي إلى الله بغيته بتأمل أحوال وأطوار هذه السيرة العطرة، مستنيرا بفهوم العلماء الكبار وتوجيههم لتلك الأخبار والآثار وتصويبهم لهذه المدارك والأفضل. إذن السيرة زاد للدعاء في الدعوة، زاد للحكام في تطبيق الحكم، زاد للفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، زاد لكل مسلم في مجال تخصصه. والذي يجب الإشارة إليه بعلم والتنبيه عليه بفهم أن قطب الرحى في السيرة النبوية هو الدعوة إلى التوحيد. هنا مهم هذا ارتباط السيرة بالعقيدة أيضا. والذي يجب الإشارة إليه بعلم والتنبيه عليه بفهم أن قطب الرحى، أي الأمر الرئيسي المركزي في السيرة النبوية، هو الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل والنهي عن ضده، والدعوة إلى التوحيد الله عز وجل والنهي عن ضده. إذ لم يغفل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وكل أحيانه، في ضعفه وقوته، في سلمه وحربه، في خوفه وأمنه، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، في ضعنه أي سكونه وحله وترحاله وإقامته، لم يغفل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك يجب على الدعاة إخواني وأبنائي أن يهتموا بالتوحيد، وأن يكون زادهم وأن يكون زادهم مع السيرة الدعوة إلى التوحيد، لأنه منهج الأنبياء ومنهج المرسلين. وكذلك ينبغي على جميع الدعاة إلى الله ألا يشرد ذهن أحدهم عن التوحيد طرفة عين، وأن يجعلوه منطلق دعوتهم وآخرها، أن يجعلوه منطلق دعوتهم وآخرها. وبهذا يظهر صدق الخطيب البغدادي حين قال: تتعلق بمغازي الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها. تتعلق بسيرة النبي وبمغازيه أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها. ومن هنا ينبغي كتابة السيرة النبوية وحفظها والاهتمام بها وتحليلها بعناية فائقة، لكن وفق منهج علمي دقيق قرره علماء الحديث والسنة والمعتبرون ورسمه علماء التاريخ الموثوق. يعني يجب أن تخضع السيرة النبوية لعلم الحديث، فلا نقبل إلا ما صح وثبت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقرأه في سياقه التاريخي الصحيح. أما أن نأخذ كل ما هب ودب وعرج ودرج من كلام ينسب إلى النبي فذلك تشويه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن التاريخ الإسلامي الآن يقدم بصورة سيئة، لا يعرض من التاريخ الإسلامي ولا يعرض من سيرة النبي إلا الجوانب التي يظنها التي يعرضونها الجوانب السوداء، الفتن والقتال والاختلاف وما شابه ذلك. أما النقاط المنيرة والمواقف الطيبة وكلها طيبة، يخفونها ولا يظهرونها لكي ينقطع الجيل المسلم عن سلفه الصالح فيصير كالريشة في مهب الريح تتقاذفها الرياح كيف شاءت، أو كالكرة في أرجل الصبيان يوجهونها كيف شاءوا. هذه مقدمة لطيفة في أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية ارتباطها بالعقيدة والتوحيد وارتباطها بالجهاد والسياسة والفقه وكل أمور الدين. وعلى هذا الخطة سنقرأ في هذا الكتاب ما ترونه من أعاجيب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مثبت بالأحاديث الصحيحة. أما الأحاديث الضعيفة فقد حيدناها وأبعدناها، وفي الصحيح يا أبنائي ما يغني عن الضعيف، في الصحيح ما يغني عن الضعيف. هذا وآخر كلامنا، الحمد لله رب العالمين. من له سؤال أو استفسار؟ طلاب العلم لازم يكون عند الأسر، لازم السؤال يدل على أنك متفاعل مع الدرس. أما ما في أحد يعني بيفهم الدرس 100%، لابد أن يستعصي عليك شيء أو يغرب عنك شيء أو تجهل شيء أو في شيء مش فاهمه، فلا يمنعك الحياء أن تسأل. لا يتعلم العلم إيش مستحن ولا مستكبر. هاي أخونا الحبيب تشجع ودي سأل سؤال تفضل. ما أهم شيء تكون متعلق بالدرس، وإذا مش متعلق بالدرس بنجاوب أيضا، بس أهم شيء أنك تكون متعلق بالدرس. تفضل. أنا قلت أن بعض العلماء عدوا الصحابة، يعني جيل الصحابة مش أحدهم، واضح؟ جيل الصحابة أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أطيب بعض الأمور التي تعد من معجزاته. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يقتلون البنات، وكانوا يأكلون الموتى، وكانوا يتقاطعون في الأرحام. صنع الرسول منهم أمة خير، أمة أخرجت للناس خلال كم سنة؟ قرنين، ثلاث، أربع، خلال 25 سنة. وهذا لم يتأتى لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلة الشريعة والأمناء على الكتاب والسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإجماعهم معصوم ومنهجهم واجب الاتباع، فهذا يدل أيضا أنهم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ركز أعداء الصحابة وأعداء الدين وأعداء القرآن هجمتهم على مين؟ ما جاءوا وقالوا طعنوا في الرسول، لأنه بطعن في الرسول الأمة تجعله كافرة، أما بطعنوا في أصحاب النبي. وهل المقصود هو الطعن في أصحاب النبي أم الطعن في النبي؟ فيقول لك إيش الصحابة اللي اختلفوا وتقاتلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتشك في الصحابة وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تربيتها، فتشك في سنته وخلوك وحيد فريد، لا أنت المؤمن بالسنة ولا مؤمن فهم الصحابة، وبعدين يصير الشك وين؟ في القرآن. قال أبو زرع الرازي من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالطعن أولى وبالجرح أولى، وهؤلاء زنادقة. قال ليش؟ قال يريدون جرح شهودنا على الكتاب والسنة. من الذي بلغ القرآن؟ من الذي بلغ السنة؟ الصحابة. يريدون جرح شهودنا على الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة، وهم زنادقة. انظر إلى دين الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دعاؤهم، إنما دينهم لعن ولعب ولهو وتطبير وعبادة القبور والطعن في الله عز وجل. دين الروافض ليس من الإسلام في شيء. وهؤلاء هم أشد أعداء الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك لا تغتر أو لا تعجب أن يكون الصحابة عند بعض أهل العلم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي المعجزة العملية التي صنعها القرآن والسنة. لذلك قلنا إن تطبيق السيرة، السيرة هي التطبيق العملي الأمين للقرآن والسنة. وإذا كان التطبيق عملي من الرسول إيش رفع الخلاف في إذا وصل إلى الخلاف، يعني أي حديث أو أي فعل طبق النبي عمليا في مجال الخلاف هكذا طبقه النبي ويجب أن نطبقه. نعم. ما فهمت مين صاحب السيارة؟ مين صاحب السيارة؟ تفضل. من أمير الرافضة؟ الرافضة هم الشيعة، الرافضة هم الشيعة، وهم موجودون منذ أن خرج يعني الرافضة وتركوا زيد بن علي وقالوا له سب أبي بكر وعمر فرفض. أن سب أبي بكر وعمر فسموا الرافضة. الآن إيران ووجودهم في الخليج ووجودهم في كثير من الدول، زعيمهم الخميني الهالك ونائبه الآن علي خامئني الدجال، دولة إيران. واضح؟ ما فهمت عليك. من قتل وانا؟
من قتل أمير؟
أي أمير الله؟ أمراؤهم كفر. نعم؟ قلت لك هؤلاء طائفة موجودة لها أمراء ولها قادة على مدار التاريخ. أي أمير تقصد؟
الذي أسسه
ابن سبع، عبد الله بن سبع، اللي قتله وحرقه علي رضي الله عنه، لأنهم زعموا أن عليا هو الله فحرقهم، فقالوا علمنا الآن أنك الله، لأنه لا يحرك بالنار إلا رب النار. وله قول مشهور: إما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرة. حرقهم واعترض عليه ابن عباس على تحريقه لهم النار، قال يجب أن تقتلهم ولا تحرقهم، لأنه لا يعذب برأي النار إلا رب النار. واضح؟ أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني. نعم. تفضل.
الله الله عليه وسلم دعا للمسلمين ألا
كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا ينسخ أمته في حديث هذا؟ ها؟ تحفظه؟ لا، هو بارك الله فيك ثابت المسح والقذف في هذه الأمة. مثل حديث لا يبتن أناس عند علم لهم يستحلون الحرى والحريرة والقيان فيمشون على غناء الله فيصبحون قردة وخنازير. فيه مسح وقذف في هذه الأمة. وما أظن أنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يكون مسخا أو قذفا، ما أخبره. ابحث عنه إن شاء الله، إذا وجدناه نبحث عن الجمع بينهما. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
رب العالمين.